هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. فإذا فرغ منهما أي فرغ من الركعتين الأوليين من أي صلاة صلاها، جلس للتشهد مفترشا. وسبق أن شرحنا المراد بجلسة الافتراش عند الحديث عن الجلوس بين السجدتين. فجلسة الافتراش أن يفرش الإنسان رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب الرجل اليمنى، يجعل أطراف أصابع الرجل اليمنى محنية إلى جهة القبلة، وتكون الرجل اليمنى منصوبة واليسرى يفرشها على الأرض ويجلس بمقعدته عليها. هذه جلسة الافتراش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة في التشهد الأول. قال لقول أبي حميد رضي الله عنه، يقول الشارح لقول أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. هذا الحديث في صحيح البخاري. وقد اختلف العلماء في الجلسة المستحبة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير من كل صلاة، وذلك أنه جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان يجلس متوركا، وحديث فيها أنه كان يجلس مفترشا. وصفة التورك يعني أن يجعل الإنسان وركه على الأرض أو أن يجعل مقعدته على الأرض ويخرج الرجل اليمنى من تحت ساقه، الرجل اليسرى من تحت ساقه اليمنى، والرجل اليمنى تكون منصوبة أيضا والأصابع مثنية إلى جهة القبلة. جلسة التورك، لعل يعني بعض إخوانكم يوضحها لكم. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متوركا، وفي بعضها أنه كان يجلس مفترشا. لكن جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف صلاة كاملة، فوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الأخير. في هذه الأحاديث ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى استحباب جلسة الافتراش دائما في التشهد الأول وفي التشهد الأخير وفي كل صلاة. والإمام مالك رحمه الله تحدث التورك مطلقا، جلسة التورك مطلقا في كل تشهد وفي كل صلاة. وأما الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله فعملا بحديث أبي حميد رضي الله عنه، وقال باستحباب الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. لكن اختلف الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله في مسألة، وهي إذا كانت الصلاة مفروضة ذات تشهد واحد، صلوات مفروضة ذات التشهد الواحد، مثل صلاة الفجر وصلاة الجمعة وكذلك أيضا الصلوات المقصورة إذا صلى الظهر أو العصر أو العشاء قصرا، إذا صلى الظهر أو العصر أو العشاء قصرا، ف فهذه الصلوات المفروضة التي فيها تشهد واحد، هل يجلس في هذا التشهد مفترشا على اعتبار أنه تشهد أول، أو يجلس فيه متوركا على اعتبار أنه تشهد أخير؟ فاختلف الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله في ذلك، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الإنسان لا يجلس متوركا، لا يستحب له أن يجلس متوركا في الصلاة إلا في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، كل صلاة مفروضة ذات تشهدين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى استحباب التورك في التشهد الأخير، وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد جلس متوركا. فعلى هذا يستحب الإمام الشافعي رحمه الله جلسة التورك في صلاة الفجر والجمعة، وكذلك أيضا في الصلوات المقصورة. والإمام أحمد يستحب الافتراش في هذه المواضع. والحديث يعني كما ذكرنا الذي فيه ذكر جلستي الافتراش والتورك وهو حديث أبي حميد رضي الله عنه، وصف فيه صلاة ذات تشهدين، وصف فيه صلاة ذات تشهدين، ووصف أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الأخير. فهذا هو الأفضل والمستحب. لكن على كل حال لو جلس الإنسان متوركا أو مفترشا في أي موضع من مواضع الصلاة، فغاية ما في الأمر أنه يكون قد ترك الأولى والأفضل. وكذلك لو جلس الإنسان على صفة أخرى غير الصفة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، ويكون قد ترك مستحبا صلاته صحيحة، ويكون قد ترك مستحبا، إلا أن تكون هذه الجلسة يعني منهيا عنها كجلسة الإقعاء المنهية عنه. لكن لو أن الإنسان مثلا جلس متربعا أو جلس على كرسي يعني غير التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته صحيحة ويكون قد ترك مستحبا من مستحبات الصلاة. لكن المستحب هو كما ذكرنا أن يجلس مفترشا في التشهد الأول، وأن يجلس متوركا في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويتشهد ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتشهد ويصلي على نفسه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك لأمته. طيب، ما هي صفة التشهد أو كيفية التشهد؟ فالتشهد له صيغ علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله 6 صيغ من صيغ التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والاختلاف في هذه الصيغ من باب خلاف التنوع وليس خلاف التضاد. خلاف التنوع معناه أن كل هذه الصيغ وكل هذه الأنواع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأي نوع اختاره المصلي أجزاءه ولا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أنواعا من أنواع صيغ التشهد، فمن هذه هذه الأنواع المشهورة تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم. نعم. ما هي؟
بعد التشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على
فخذه اليسرى. في المتن يعني بعد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
نعم نعم نعم. سبحان الله، انا امامي المتن والشرح فنظرت الى
في الشرح. نعم، وهي تشهد غريب الشرح.
ساقط هذه في الشرح. نعم. طيب احسنتم. طيب ماشي، انت بنكمل صيغ التشهد ونرجع اليها ان شاء الله. طيب، فهذه صيغه تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن التشهدات الثابته ايضا عنه صلى الله عليه وسلم تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والصيغه التي اختارها الامام احمد رحمه الله هي صيغه تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد فضل هذه الصيغة ما اختارها، لكن كما ذكرنا يعني هذا اختلاف تنوع، ولهذا فقد قال الإمام أحمد أيضا إن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره جائز، يعني لا حرج أن يختار أي صيغة، ولكن الصيغة التي فضلها الإمام أحمد هي صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي لفظ وأن محمدا رسول الله، وفي لفظ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك جاء تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك يعني صيغ مقاربة من تشهد عمر رضي الله عنه، أنه يعني كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، تتمة التشهد كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضه. فإذا هذه صيغ من صيغ التشهد كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بعض الفاظ: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، يعني كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي. ويعني رجح أن قول الصحابة رضي الله عنهم ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، الظاهر أن ذلك كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تعلمهم التشهد في الصلاة: السلام على النبي، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال ستكون هذه الصيغة هي من الصيغ الثابتة أيضا، أنه يجوز أن يقول السلام على النبي، ويجوز أن يقول السلام عليك أيها النبي، لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أيضا استمروا على هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للصيغ المختارة فذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله اختار صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، واختار هذه الصيغة أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأما الإمام مالك فإنه اختار صيغة تشهد عمر رضي الله عنه، وهي مثل تشهد مسعود، لكن في أولها: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. الإمام الشافعي رحمه الله اختار صيغة تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اختار تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه اختيارات الأئمة، لكن كما ذكرنا كلهم يعني متفقون على أنه لا حرج في اختيار أي صيغة من هذه الصيغ. طيب، نرجع مرة أخرى إلى صفة الجلوس في التشهد. قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. طيب، من الهيئات المستحبة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس للتشهد، وهي جلسة الافتراش في التشهد الأول، أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. طيب، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أيضا أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. هذا ثابت، وهذا ثابت وضع يعني اليد اليمنى على الركبة اليمنى او على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى تكون على الفخذ او على الركبة، والفخذ اللي هو ايه ما بعد الركبة، فلا حرج في هذا. وكذلك من المسنون في جلسة التشهد او في جلوس الصلاة بصفة عامة، في جلوس الصلاة بصفة عامة في جلسة التشهد الاول والاخير وكذلك بين السجدتين، ان يضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، ان يضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، والحد يعني النهاية، نهاية المرفق الايمن تكون على الفخذ اليمنى. وصفة ذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكما تابعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وعامة العلماء، أن المقصود بهذا أن يكون يعني المرفق ملامسا لفخذ الإنسان، وألا يباعد الإنسان بين المرفق، ويعني لا يجافي بين المرفق و بين فخذه. المرفق اللي هو معروف، المرفق الذي هو نهاية موضع الغسل في غسل الذراعين في الوضوء. ففي الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حد مرفق، ذكرنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. وقلنا بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن المراد بذلك ألا يجافي مرفقه عن جنبه، ألا يجافي مرفقه عن جنبه، يعني المرفق لا يكون بعيدا عن الفخذ. وليس المقصود أن الإنسان مثلا يضع يعني حد المرفق أو طرف المرفق في المكان اللي هو يعني مكان التقاء الفخذ بالبطن مثلا، خاصة لأن الحديث يعني وضع حد مرفقي على فخذه بصفة عامة، ليس شرطا انه يضع المكان اللي هو مكان التقاء الفخذ بالبطن، لا سيما وان الانسان اذا وضع حد مرفقه في هذا المكان فتصبح الكف يعني غير موضوع على الفخذ، ما هو ايضا مطلوب وضع الكف على الفخذ. اذا وضع حد المرفق يعني في هذا المكان لم تصبح الكف على الفخذ، ولم يتمكن من من تطبيق سنن اخرى. فالمقصود بوضع حد المرفق على الفخذ معناه عدم المجافاة بين الفخذ وبين الجنب، يكون يعني بين اقصد المرفق وبين الجنب، بين المرفق وبين الجنب. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله من مستحبات الجلوس للتشهد أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صحح رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهنا يعني قبض اثنتين من أصابعه اللي هما الأصبعين الصغيرين الخنصر والبنصر، وحلق حلقة بالإبهام والوسطى. الإبهام والوسطى تصبح على شكل حلقة. ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. والإمام أحمد رحمه الله اختار أن يحرك سبابته في التشهد. يحركها مرة. ومن أحمد أيضا ثبت عنه أنه قال يحركها شديدا، يحركها شديدا يعني كثيرا، يكثر من تحريكها في الصلاة. والصواب في مسألة التحريك أو الاقتصار على الإشارة بغير تحريك أن السنة هي تحريك السبابة، لأنه قد ثبت كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك سبابته يدعو بها، يحركها يدعو بها. وجاء في يعني في بعض روايات حديث وائل بن حجر وفي أحاديث أخرى كحديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة، أشار بأصبعه السبابة، ليس في ذكر التحريك وإنما فيه الإشارة. لكن الصواب يعني هو الجمع بين أحاديث التحريك والإشارة، بأن لفظ الإشارة في لغة العرب يطلق على الإشارة مع التحريك والإشارة بغير التحريك، يعني الإشارة لا تنافي التحريك ولا تعارضه، حتى يعني نأخذ بالإشارة ونترك التحريك، لا، الإشارة لا تنافي التحريك، لأن العرب تقول أشرت إليه أن أجلس، أو أشرت إليه أن قم، أو أشرت إليه أن لا، أو كذا، يستعملون هذه العبارات مع كون هذه الإشارات كلها فيها حركة. يعني إذا أشار الإنسان أن لا، هذه الإشارة مثلا يكون فيها تحريك للأصبع، أو أشار لشخص أن قعد يحرك كفه مع الإشارة، أو أشار إليه أن قم. فالإشارة في لغة العرب قد تكون مع التحريك وقد تكون بغير تحريك. فإذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم كما قال وائل بن حجر رضي الله عنه فرأيته يحركها يدعو بها، فلولا أن نفسر الإشارة بأنها إشارة مقرونة بالتحريك جمعا بين الأحاديث، بدلا من أن نصحح أحاديث الإشارة ونجعلها سببا في تضعيف رواية التحريك وكذا. وكما ذكرنا هذا الذي اختاره الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله، أن تكون الإشارة مع التحريك وأن يحركها مرات. وفي رواية أخرى عن أحمد أنه يشير بغير التحريك، لكن الصحيح كما ذكرنا أن تكون الإشارة مع التحريك. وكذلك السنة أن يكون التحريك من أول التشهد إلى آخر التشهد، بل يكون التحريك أيضا مع الدعاء الذي يكون قبل السلام. وذلك لأن الحديث كما مر بنا فرأيته يحركها يدعو بها، فمعناه أن التحريك مصاحب للدعاء، والتشهد كله دعاء من أوله إلى آخره دعاء، لأن التشهد فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، والدعاء يشمل دعاء الثناء ودعاء المسألة أو الطلب إلى الله تعالى. فالتشهد فيه ثناء على الله تعالى وفيه طلب أيضا من الله سبحانه، فالتشهد كله دعاء. وكذلك الدعاء الذي بعد السلام يحرك فيه الأصبع أيضا، وتحريك السبابة في التشهد من السنن العظيمة التي يعني على المسلم أن يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه يحرك ويدعو بها كما مر بنا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يرفع أصبعيه أو يدعو بأصبعيه، يدعو بأصبعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، وأشار بالسبابة أحد أحد يعني وحد، وأشر بأصبعين واحدة. إنه النسائي، وصححه الألباني رحمه الله. وفي هذا دليل على أن الإشارة بالسبابة إشارة إلى التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم أحد فيه أن الإشارة بالسبابة يعني إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند حسنه الألباني رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بعضهم على بعض الإشارة بالأصبع في الدعاء، يعني كانوا رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضا بهذا ويوصي بعضهم بعضا بهذا. فهذا يدل على أهمية هذه السنة. كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، قبض الخنصر والبنصر وحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. هذه إحدى الهيئات المسنونة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، هي السبابة. فهذه هيئة أخرى أيضا ثابتة، اللي هي قبض الأصابع كلها ما عدا السبابة. يعني يمكن أن يقبض اثنتين ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، أو يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة يدعو بها ويحركها. طيب، هل يكون تحريك الأصبع أو تحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين أيضا كما هو مسنون في جلوس التشهد؟ الذي عليه عامة العلماء أن يعني تحريك السبابة أو الإشارة بالسبابة يكون في التشهد الأول والأخير ولا يكون في الجلوس بين السجدتين، وذلك لما يعني جاء مفصلا في أحاديث صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في تشهده، فعل ذلك في تشهده. وجاء في رواية حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر السجدة الأولى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة. لكن يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، لأن هذه رواية يعني رواها عبد الرزاق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وجميع أبواه الثقات عن عاصم بن كليب ذكروا أن هذا كان في التشهد. يعني عبد الرزاق ورد عن عاصم بن كليب بهذا، ولأنه كان بعد لأنه كان بعد السجدة الأولى، لكن الباقون يعني وضحوا أنه كان في التشهد. ولأجل هذا فهذه رواية شاذة، وقد أخذ بهذه الرواية الشاذة الإمام ابن القيم رحمه الله، أخذ بها الإمام ابن القيم رحمه الله واتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فاستحب تحريك السبابة بين السجدتين في الدعاء الذي يكون بين السجدتين، وأخذ هذا أيضا من عموم يعني قوله يحركها يدعو بها، قالوا هذا دعاء حدث. لكن طبعا جواب عن هذا العموم أنه مخصص لحديث أخرى، ليس كل دعاء معه إشارة مستسلمة، وإلا فلماذا لا يحركها مثلا مع أفضل وأفضل مع أفضل؟ إذن يحركها تدعو يده بها في دعاء مخصوص وهو الدعاء الذي يكون في التشهد. فهذا هو الأصح والله أعلم أن الإشارة بالسبابة تكون في التشهد وليس بين السجدتين. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد مر بنا الحديث عن صيغ التشهد، وقلنا أن الإمام أحمد اختار هذه الصيغة وفضلها على بقية الصيغ. طيب، ثم بعد ذلك ذكر صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. فقال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي تعرف بالصلاة الإبراهيمية. وهذه الصيغة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواها أيضا الإمام أحمد رحمه الله. هذه صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صيغ أخرى كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الصيغ مثلا: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، رواها أيضا الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وكذلك من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في بعضها: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد أو على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني الصيغة الأولى فيها تكرار إنك حميد مجيد 2، يعني بعد الصلاة يقول إيه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد باركت على آل إبراهيم يقول إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة. والصيغة الثانية فيها يعني إنك حميد مجيد 1 فقط، وفيها زيادة في العالمين، وفيها زيادة في العالمين. وأيضا من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أردت ذلك من الصيغ التي أوردها الشيخ رحمه الله، وقد ذكرنا أنه أورد 7 صيغ صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي صيغة من هذه الصيغ اختارها المصلي أجزأته، لأن الخلاف هنا أيضا خلاف تنوع، خلاف تنوع يعني أنواع علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأي نوع اختاره المصلي فإنه يجزئه وتصح به صلاته. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه جاء في بعض الصيغ الصحيحة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. وذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله أنكر اجتماع إبراهيم وآل إبراهيم في صيغ التشهد، ولكن كما ذكرنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في بعض صيغ التشهد، في بعضها الاقتصار فقط على آل إبراهيم، وفي بعضها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكلها ثابتة صحيحة كما ذكرنا. طيب، قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يستحب أن يتعوذ من هذه الأربع قبل السلام، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الفكر مسنون مستحب كما ذكر المؤلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، أن هذا الذكر مستحب من مستحبات الصلاة. ولكن قال طاووس ابن كيسان من فقهاء التابعين رحمه الله، قال بوجود هذا الذكر، بل غلظ في هذا، فرأى ابنه صلى ولم يتعوذ من أربع قبل الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة بتركه التعوذ من هذه الأربع قبل الصلاة. وقد اختار الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب هذا الذكر، لكن كما ذكرنا القول بوجوب هذا الذكر قول شاذ، والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أنه ذكر مسنون من الأذكار المسنونة في الصلاة. وبدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولو كان واجبا لعلمه إياه، لأن الفقهاء أخذوا واجبات الصلاة من حديث المسيء في صلاته. طيب، قال ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. إذا كانت الصلاة من ركعتين، هو هنا يصف صلاة من ركعتين، فوصف أنه تشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعوذ من هذه الأربع، ثم ذكر بعد ذلك التسليم. لكن قبل السلام فإنه يستحب أن يدعو الإنسان بما شاء قبل السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، بعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد والصلاة الإبراهيمية، قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يتخير الإنسان ما شاء من الدعاء فيدعو به، فبعدما يتعوذ من هذه الأربعة يختار ما شاء من الدعاء فيدعو به. والأفضل أن يختار من الأدعية المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية كان يدعو بها قبل السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية قبل السلام، فمن هذه الأدعية ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. أيضا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قبل السلام، وأيضا من الأحاديث الثابتة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يعني أنواعا من الحديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. طيب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على أنه يجوز أن يختار الإنسان أن يدعو بأشياء غير هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يدعو الإنسان بأي دعاء مباح، يعني ليس فيه دعاء بإثم، وليس في الدعاء نفسه ما يخالف الشرع. فيجوز أن يدعو الإنسان بأي شيء في هذا الموضع من مواضع الصلاة، لأنه من المواضع التي يستحب فيها الدعاء، بالإضافة إلى السجود أيضا، فإنه يشرع للمصلي أن يدعو في سجوده بما شاء. فيمكن مثلا أن يدعو الإنسان أن يسأل الله تعالى أمرا من أمور الدنيا، يدعو مثلا بسيارة، أن يرزق الله سيارة أو بيتا أو زوجة، أو أن ينجح في اختبار، أو أن يشفى من مرض أو شيء من هذا. يجوز أن يسأل الإنسان ربه سبحانه أي مطلب من مطالب الدين أو الدنيا في هذا الموضع، وحتى لو تكلم بأشياء من أمور الدنيا في أثناء الدعاء، إن ذلك لا بأس به ولا يخل بصحة صلاته. لا بأس أن يطلب الإنسان مثلا سيارة أو بيتا أو شيء من هذا القبيل، ولا يعني لا حرج عليه في تلفظه ب يعني بذكر أشياء من أمور الدنيا في أثناء الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثم ليتخير من المسألة ما شاء. طيب، بعد أن يدعو يسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله صيغة من صيغ السلام، وهي أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. هذه كيفية أو هيئة من هيئات السلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هيئات أخرى من السلام، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا هاتان الصيغة الثالثة، أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره: السلام عليكم. الصيغة الرابعة، أن يسلم تسليمة واحدة عن يعني تلقاء وجهه يميل إلى شقه الأيمن شيئا، أو يميل إلى شقه الأيمن قليلا، يسلم تسليمة واحدة يقول: السلام عليكم. فهذه أربع كيفيات للسلام. مرة أخرى، ممكن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الهيئة الثانية، أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الهيئة الثالثة، أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وأن يقول عن يساره: السلام عليكم. الهيئة الرابعة، أن يقتصر على تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا. في صحيحه والبيهقي، والإمام أحمد في مسنده بأسانيد صحيحة، صححها الألباني رحمه الله. ومن من السنة في السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم وقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس يعني أي الخيل الجامحة التي يعني تجمع بأصحابها أو تقلب صاحبها عن ظهرها، فهذه الخيل يعني علامتها أنها إذا كانت واقفة تكسر من تحريك ذنبها يمينا وشمالا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم بهذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، والسنة في النهوض من السجود وكذلك في النهوض من التشهد الأول. النهوض من السجود يعني بعد الركعة الأولى وهو يقوم إلى الركعة الثانية، وكذلك عندما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. السنة أن يعتمد على يديه، أن يعتمد على قبضتي اليد، يعتمد بهما على الأرض وهو يقوم، وهو العجن في الصلاة. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعجن في صلاته، كان يعتمد على يديه إذا قام، وكان يقول يعني: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا حديث صحيح الألباني رحمه الله. فهذه الهيئة المسنونة هي الاعتماد على قبضة اليد عند القيام. قال: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. يعني السنة القراءة بعد الفاتحة، أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرس اليسرى وأخرجهما عن يمينه. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. وقد مر بنا ذكر هذه المسألة، وبينا أن المستحب التورك في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير منهما، ولكن إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر أو الجمعة أو الصلوات المقصورة فإنه يجلس فيها مفترشا، وكذلك الجلسة بين السجدتين يجلس مفترشا أو مقايا الإقعاء المسنون بين السجدتين، لكن التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير في صلاة ذات تشهدين على الأصح. آخر ما نختم به درس اليوم قول المؤلف رحمه الله: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا ذكر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد من الأذكار والأدعيات بعد السلام، منها ما ذكر الاستغفار ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك أيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وأحيانا كان يقول الله أكبر 34. وفي كيفية التسبيح والتحميد والتكبير جاء في يعني جاء من فعل أبي صالح التابعي الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجمع ذلك فيقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وهكذا يكررها. أو أحيانا كان يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، يعني يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد ويجمع يعني ذلك ويكرره 33 مرة. فلا بأس بهذا، يعني يمكن أن يعني يقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 أو 34، ويمكن أن يجمع ذلك فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكرر ذلك 33 مرة. إذا سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 فيكون تمام 100، أي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه البخاري ومسلم. ويعني يجوز أن يقتصر على 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، وقد ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فهذا يعني إذا كان الإنسان يعني عنده عذر واستعجل يعني في قيام بعد الصلاة فلا يحرم نفسه من الأجر، فأقل شيء يعني أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذه يعني لا تأخذ منه دقيقة واحدة حتى لا يحرم نفسه من هذا الأجر والفضل. وكذلك مما يستحب أيضا بعد كل صلاة أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب هل يقرأها مرة واحدة أو يكبرها؟ إذا كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب يكررها 3 مرات، لكن في بقية الصلوات يقتصر على قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة. كذلك يستحب أيضا بعد الفجر والمغرب خاصة أن يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بزيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يكررها 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. فهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تكون بعد السلام. طيب نتوقف عند الحديث عن أركان الصلاة وواجباتها إن شاء الله. أمين يا رب.
في سؤال شيخ، مرة رأيت رسالة في تضعيف هذا الحديث اللي هو تهليل 10 مرات بعد الفجر والمغرب.
حديث صحيح يعني من الصححة ومن المتأخرين، يعني سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من الصححة.
بالنسبة للتسليم، إذا كان الإمام سلم
بتسليمة واحدة،
يجب عليه تسليم
تسليمة واحدة؟ لا يجب، يعني الأشياء اللي فيها يعني هيئات متنوعة وكذا، إذا اختار الإمام هيئة منها لا يلزم المأموم أن يختار نفس الهيئة.
والعكس صحيح، يعني إذا سلم الإمام تسليمتين
يجب أن
هو يسلم
تسليمة
واحدة
ويكتفي بها؟ هو هنا عشان عليه أن يتابع الإمام، لكن يعني إذا اقتصر على واحدة الزيادة لا تضر بالصلاة ينقص عن الإمام، يعني
هو يزيد ولكن
لا نعم صحيح. ويكرر أن المتابعة أولى، يعني حتى بنقص النقص إذا اقتصر على واحدة، يعني متابعته فيها أولى يعني وأفضل يقتصر على واحدة، لكن لو زيد يعني لا حرج إن شاء الله.
شيخ عندي سؤال، أنا في سجود السهو هو جاي يمكن
الصوت مش واضح معي شيخ،
عندي سؤال عن سجود السهو. إذا كنت أنت يعني مسبوق وتابعت الإمام، كنت عند ثالثة ركعة وتابعت الإمام، وخصوصا إذا كان يعني بعض الأئمة بسجد سجود السهو بعد ما يسلم تسليمة واحدة، فهل أنت عليك أنك تتابعه ولا تقوم للركعة الرابعة؟
الأولى أن تتابعه، أنك يعني حتى إذا قمت أنك تنزل وتسجد معه، ثم بعد ما يسلم تقوم وتأتي لبقية الصلاة. لكن يجوز أنك إذا يعني إذا قمت لم تتنبه إلى أن الإمام سيسجد السهو بعد السلام، يجوز أن تؤجل سجود السهو إلى ما بعد سلامك أنت، بعد ما تنتهي أنت من صلاتك وتسلم تسجد السهو. لكن الأولى هو أن ترجع وتسجد مع الإمام. لعموم يعني حديث لما جاء الإمام ليؤتم به، وهي مسألة خلافية يعني، لكن الأكثر على أن الإنسان يرجع حتى إذا استتم قائما يرجع ويتابع الإمام. لعموم حديث يعني لما جاء الإمام ليؤتم به، وفيه يعني وإذا سجد فسجده، هذا لفظ عام يعني يدخل في سجود السهو أيضا.
سؤالين بس شيخ، بالنسبة لهيئة التسليم، فهل ورد أن يلتق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتق خده بكتفه كما أصبحت هيئة الآن؟
هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. رؤية بياض الخد يعني مع يعني الحرف يعني بفأس يعني كثير إلى جهة اليمين، وكثير حرف يسير إلى جهة اليسار بالرأس، لكن ليس شرطا يعني أنه يلمس الكتف.
السؤال الثاني
شيخ،
كان في أحد الإخوة يقرأ في منار السبيل، كثيرا ما يتكلم المؤلف عن الهدوية وبعض الهدوية.
الهدوية هم الشيعة الزيدية يعني. مذهب الفقه للشيعة الزيدية نسبة إلى إمام من أئمة الشيعة الزيدية، وهو الهادي إمام من آل البيت يعني من الشيعة الزيدية، وإمامه في الفقه يعني يقتدون به. يعني كل حال الشيعة الزيدية يعني أخف ذلك أنهم لا يكسرون الصحابة ولا يسبون الشيخين، لكن يقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ولكن يتربون على أبي بكر وعمر وعثمان ويثنون عليهم ويعتقدون فضلهم، غير الراشد الذين يسبون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان ويلعنونهم. وكذلك من الزيدية يتولون جميع الصحابة ويثنون عليهم ويتربون عليهم. ومن جهة يعني الحديث يعني فهم يعتمدون مسند زيد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، له مسند يعني هذا عندهم يعني في مقام البخاري ومسلم، ويحتجون بما فيه من الحديث مع أن هذا المسند أصلا يعني مشكوك في صحة نسبته إلى زيد بن علي، و يعني لا يعتمد ما فيه من الحديث عن ذلك، إذا انفرد بالحديث لا يعتمد عليه. فعلى كل حال يعني هم طبعا يعني أهل بدع وضلال، وحتى مسألة يعني تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر يعني بدع مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى علي رضي الله عنه نفسه كلهم كانوا يعتقدون فضل أبي بكر وعمر وأنهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الذي عليه يعني جماهير العلماء عدم الاعتداد بمخالفتهم، لأن مذهبهم يعني لا يذكر عند الخلاف، و يعني لو خالفوا الإجماع لا ينخرق الإجماع بخلافهم. لكن يعني الإمام الشوكاني والصنعاني رحمهما الله أنهما كان زيدية من قبل، وإن كان قد رجع إلى مذهب أهل السنة، ولكن يعني بقي عندهما يعني مسألة حكاية مذهب الزيدية واعتباره يعني قولا معتبرا عند الخلاف، وإذا خالف الإجماع يعني لا ينعقد الإجماع إذا خالف الزيدية وهكذا. فلهذا يكثر هذا أيضا في سبل السلام وفي الإمام الصنعاني وفي نيل الأوتار للشوكاني وفي كتب الشوكاني والصنعاني بصفة عامة. لكن طبعا الإمام الشوكاني كما ذكرنا هو يعني رجع إلى السنة و يعني ألف كتبا فرد على الزيدية.
السلام عليكم.
منها كتاب يعني السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار كتاب المعتمد عند الهادوية، فألف كتابا في نقبه يعني والرد عليه، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، ماذا
في صيغة التشهد عند الشهادة لله بالوحدانية، هل صح زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ هذا الشق الأول. الثاني حديث في أذكار عقب الفراغ من الصلاة عقب السلام، حديث ابن عباس في البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هل هذا محمول على التكبير الوارد في الأذكار أم أنه تكبير آخر؟
لا، بالنسبة للسؤال الأول قول وحده لا شريك له، جاء في بعض التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، جاءت في تشهد ابن عمر وفي تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فيها يعني لفظ وحده لا شريك له، لكن في تشهدات أخرى كتشهد ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أيضا فيها ليس في هذه الزيادة، يعني فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وليس فيها يعني وحده لا شريك له. يعني كل حد يعني ثابتة في بعض صيغ التشهد، لكن ينبغي يعني أن يختار الإنسان يعني صيغة واحدة ولا يدخل فيها أشياء من صيغ أخرى، يعني التلفيق بين الصيغ بحيث أن يأخذ مثلا يكون هو ماشي على تشهد ابن مسعود بعدين يدخل فيه مثلا وحده ولا شريك لا يأخذها مثلا من تشهد أبي موسى، فكذا يكون يعني خلط بين الصيغ يعني لا ينبغي هذا، يعني ينبغي الإنسان إذا أخذ بالصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، ما كان يعني يخلط هذا بهذا. مثل يعني اختلاف القراءات واختلاف الروايات الحديث وهكذا، يعني إذا يعني قرأ بالقراءة لا يخلط بها شيء من غيرها، وإذا في الأشياء اللي فيها تنوع يعني أدايات الاستفتاح مثلا صيغ الأذان أو كذا، ما ينفعش الإنسان يعني يلفق صيغة ياخذ من صيغة يعني صيغة من صيغ الأذان، فأذان بلال وأذان أبي فحذورة ويحط حاجة من هنا على حاجة من هنا. فإذا مثلا كان الإنسان يتشهد بتشهد ابن مسعود اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلا يدخل فيه وحده لا شريك له. لكن إذا شهد يعني بتشهد أبي موسى أو تشهد ابن عمر يقول وحده لا شريك له. كان السؤال الثاني عن انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، الظاهر أنه التكبير الذي يكون بعد الصلاة، وأنه يستفاد من هذا مشروعية الجهر بختام الصلاة، الجهر بختام الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعرف هذا وهو خارج المسجد وهو صغير، يعني كان إذا أتى بعد الصلاة يعرف أن الصلاة انقضت بالتكبير بارتفاع الصوت بهذا. وكذلك يعني في الحديث يعني يهلل بهن دبر كل صلاة، ومن معاني التهليل رفع الصوت بالذكر، يعني لهذا استحب كثير من العلماء رفع الصوت بختام الصلاة. ولكن يعني هنا تنبيه وهو أن رفع الصوت يعني يكون من جميع المصلين ويكون بطريقة غير منظمة، يعني ليس يعني واحد يقول لا إله إلا الله والثانية في نفس الوقت يقول سبحان الله وهذا يقول الحمد لله وهذا يقول وهو على كل شيء قدير، يعني تكون الأصوات يعني مختلطة، كما في حديث يعني خير الحج العج والسج، فالعج اختلاط الأصوات. لكن ما يفعله بعض الناس من تخصيص يعني شخص يقول له يقول للناس يعني سبحان الله والناس يقولون ثم يقول لهم الحمد لله فيتابعونه هكذا، ما هذه الكيفية طبعا بدعة لا يجوز يعني فعلها.
بعض المصلين يا شيخ بيجهر بالتكبير بعد التسليم مباشرة بصوت عالي، فهل هذا جائز؟
ترى التكبير بعد التسليم مباشرة خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول أستغفر الله، أول ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دبر كل صلاة. ثم بعد ذلك يعني يقول الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد التسليم مباشرة هو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا أول شيء. وبعدين بعد ذلك يعني في الأخير يأتي التسبيح والتحميد والتكبير. وأيضا يعني ننبه أيضا على أن السنة يعني العقد على الأصابع، فالأصابع يعني تشهد لصاحبها يوم القيامة.
بالنسبة للتشهد تكون الإيد يعني أصابع الجلوس التشهد أصابع اليد تكون منفرجة ولا مضمومة؟
بالنسبة للكف اليسرى تكون الأصابع مبسوطة، واليمنى يقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ويشير بالسبابة يدعو بها ويحركها كما ذكرنا. بالنسبة لليسرى يعني الأصابع ما ورد في أصابع اليد اليسرى يعني هل تكون مضمومة أو مفرجة، ما ورد فيها شيء، الله أعلم.
حديث المسيء صلاته.
نعم.
كيف الواحد يستنتج انه بعض الاشياء منه تكون واجبة وبعض الاشياء تكون اركان؟ يعني هو امر بالاعادة فيستفاد من انه هذه الاشياء اركان، بس كيف يعني يستنبط انه بعض الافعال هذه كانت واجبة؟
هم الاصل من يأخذون من حديث المسيء في صلاته واجبات الصلاة، اما الاركان فيحتاجون معها يعني الى يعني دليل اخر، مثلا مثل لا تتم صلاة من لم يفعل كذا، او يعني في الحقيقة مسألة التفريط من الواجبات والاركان من اعقد الامور، يعني ان يعني احيانا فلا تجد القاعدة التي يسلكونها تضطرب بعض الشيء، يعني يسلكونها في موضع ولا يسلكونها في موضع اخر وكذا. نحن يستدلون على ركنية شيء بقوله للمسيء في صلاة لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم بعد ذلك لا يستدلون بها على شيء آخر مما ورد في نفس الحديث. فيعني على كل حال حتى المسألة برد الواجبات والمستحبات، يعني تجد أنه في كثير من المذاهب يعني إيجاب شيء ليس في حديث المسيء في صلاة، ويقولون يعني لأمره صلى الله عليه وسلم به ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا، مع أنه يعني في أشياء أخرى يعني لا يعملون فيها بنفس القاعدة. في الحقيقة أن مسألة التفريط من الواجبات والأركان والسنن فيها يعني مشقة شديدة، ولهذا عن الأحرى بالمسلم أن يحافظ يعني على الأقل على كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته، وكذلك على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن في حديث المسيء في صلاته ما أمر به صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا التعوذ من الأربع قبل السلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يواظب عليه وكذا. فيعني تنطبق عليه قاعدة الوجوب، ولكن في نفس الوقت في حديث المسيء هذا يدل على استحلال الاحتياط، يعني أن يحافظ الإنسان على هذه الأشياء. لذلك مثلا قول رب اغفر لي بين السجدتين مثلا، لأن يعني الحنابلة يقولون بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا، مع أنه مثلا لا يفعلون هذا في أذكار أخرى واجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن يقولون لم تذكر في حديث المسيء في الصلاة فهي مستحب. بعدين يجوا في مثلا قول رب اغفر لي رغم أنه لم يذكر في حديث المسيء في الصلاة ويقولون هو واجب وهكذا، يعني هنا يكون فيه يعني بعض الاضطراب شوية فيها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للإشارة أثناء التشهد بعض الناس يشير بسرعة وبعض الناس يشير ببطء، هل هناك أي دليل على تكرار الإشارة والسرعة في
الإشارة؟ هو الدليل على التكرار نعم، بس مسألة السرعة والبطء ليس فيها يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام أحمد قال شديدا يعني يحدثها شديدا، لكن على كل حال يعني ليس في الأحاديث يعني نص على مسألة يعني السرعة والبطء.
بس شديدا لا تدل على يعني تكرارها أو تكرار الإشارة بسرعة،
لا ما لا تدل على السرعة، يعني كان يعني يظهر منها يعني من الحركة إذا كانت بشدة، يعني إن الشدة دايما يصاحبها يعني نوع من السرعة، لكن هذا من كلام الإمام أحمد يعني ليس من الحديث.
سؤال يا شيخ وليد.
تفضل.
في قضية التخير من المسألة، يعني ساعات لو أنه دعا بغير المأثور، يعني أنا أرى أن التخير يكون بين أشياء موجودة أو واردة، لأن أعمال الصلاة توقيفية والكلام فيها توقيفي، وإذا تركنا الأمر للاختيار أن يدعو بما يشاء فقد يدخل من كلام الناس في الدعاء، كان يقول يا رب أنا تعبان أنا في، فيدخل فيها أشياء لم ترد، فما رأي حضرتك في هذا؟
هو بالفعل يعني قاله بعض العلماء، يعني وهذا يعني بالأخص يعني المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، وأحمد هو قال يعني ثم يتخير من المسألة ما شاء، قال مما هو مأثور من الدعاء، يتخير من المأثور من الدعاء. حتى فرجعه أصحابه في هذا يعني قدر من سنة قال يتخيروا من سنة ما شاء قال منا يعني هو مأثور عنه صلى الله عليه وسلم يتخير منه ليس المقصود أنه يدعو بشيء من خارج الصلاة هذا قاله الإمام أحمد رحمه الله لكن الجمهور يعني كثير من أهل العلم يعني سابقا ولاحقا على أنه يختار ما شاء حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني يتخير ما شاء من المأثور ومن غير المأثور لكن بشرط أن يكون الدعاء مباحا يعني كما ذكرنا يعني بشرط أن يكون الدعاء مباحا بس يتخير ما شاء يعني يأتي بدعاء محرم ولكن يتخير ما شاء أي من الأدعيات التي يباح الدعاء بها ويعني لهذا فالإنسان يعني لا يضيق واسعا وقد يحتاج مثلا الإنسان أن يسأل الله تعالى شيئا خاصا يعني مثلا كما مثلنا يعني أن يسأل الله تعالى مثلا سيارة أو بيتا أو مثلا شفاء من مرض أو مرض معين مثلا أو نجاحا في اختبار معين أو شيء من هذا القبيل يعني قال الله تعالى يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولكن على كل حال الدعاء عموما له آداب منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يعني الأبياء الجامعة ويضع ما سوى ذلك يعني سؤال خير الدنيا والآخرة وكذا بصفة عامة يعني هذا يكون يعني أفضل ولكن يعني لا حرج يعني في هذا إن شاء الله الصحابة أيضا كانوا يسألون الله تعالى يعني حتى يعني ملح الطعام وشفع النعل وكذا يعني حتى الأمور اليسيرة كانوا يدعون بها ويسألونها الله تعالى لا حرج يعني في هذا لكن أيضا مثلا يراعى من أداب الدعاء يعني أن الأدعيات المسجوعة تعمد السجع يعني في الدعاء هذا مما ينافي أدب الدعاء يعني وعده بعض الصحابة من الاعتداء في الدعاء الإنسان يتعمد يعني أن يأتي الأدعية مسجوعة وكذا نعم وهذا طبعا يراعى أكثر يعني في مسألة دعاء الإمام في القنوت وكذا يعني في القنوت ينبغي أيضا الإمام أن يقتصر على الأدعيات الجامعة وأن لا يتكلف السجع في الدعاء.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
شيخ سؤال عن المسح إذا في مجال. إذا مسح الإنسان يعني في الوضوء مسح الجوربين ثم نزع الجوربين فصلى فهل هذا يعني ينقص من وضوءه ومن صلاته؟
نعم ذكرنا أن هذه مسائل ذكرنا يعني من قبل أن هذه من المسائل الخلافية وقد ذهب يعني بعض السلف يعني أثر هذا عن علي رضي الله عنه وعن إبراهيم النخعي وغيرهم يعني من السلف أنه أن خلع الخف لا ينقض الوضوء أن نزع الخف لا ينقض الوضوء لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن نزع الخف من نواقض الوضوء واستدلوا بحديث صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة فقالوا أمرنا ألا ننزع خفافنا معناه أن الإنسان منهي عن نزع الخف مدة المسح فاستفادوا منه أن من نزع الخف يعني انتقض وضوءه هذا الذي عليه الأئمة الأربعة رحمه الله أن نزع الخف من نواقض الوضوء القائلين بأن نزع الخف لا ينقض الوضوء قالوا هذا مثل ما لو حلق يعني مسح رأسه ثم حلق شعره بس أجيب عن هذا بأن مسألة حلق الشعر تختلف لأن الشعر هو الممسوح الواجب مسح الشعر يعني أقصد الرأس هو الممسوح الواجب هو مسح الرأس لا مسح الشعر الواجب هو مسح الرأس فإذا يعني حلق شعره فقد بقي الممسوح وهو الرأس وأما في مسألة الخف فالواجب هو مسح الخف لا مسح الدجل التي تحت الخف فإذا مسح على الخف ثم نزعه فكأنه بقي تحته رجل ممسوحة والرجل لا يجرئ في المسح وإنما يجب في الغسل فهذا الفرق يعني بين مسألة مسح الشعر مسح الرأس ثم حلق الشعر ومسألة مسح الخف ثم نزع الخف نعم
يعني فكرة أكملت أن هذا السؤال يا شيخ، إذا كان مسح على الشراب ولبس فوق الحذاء فهل يجوز يصلي على الحذاء؟
لا بأس، إذا توضع ومسح على الخف ثم لبس معلا وصلى فيه لا حرج. أمين الله، جزاكم الله خيرا، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.